الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال الأوزاعي وأبو عمرو وغيره: سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة عن عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. سبق أن أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه، ثم ذكر طريق عروة من طريق آخر غير طريق هشام، وهو طريق ابن شهاب، وروايات ابن شهاب الزهري كثيرة، وكرر أو عدد الإمام مسلم الطرق عن ابن شهاب، فالطريق السابقة كانت من طريق يونس ابن يزيد الأيدي، وهنا أتى بطريق الأوزاعي إمام أهل بيروت أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، وافقت كنيته اسم أبيه. ويروي عن الأوزاعي الوليد بن مسلم القرشي، وكان معروفا بالتدليس وكان يسوي. وشيخ الإمام مسلم في هذا الإسناد رازي بن الري محمد بن بهران أبو العباس أبو جعفر الجمال. يقول عروة عن عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث أي رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي بالصلاة جامعة، وهذا المنادي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه بلال، ولم أرى من نصص عليه، فبعث مناديا الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، صلاة جامعة مبتدأ خبر، الصلاة جامعة منصوب على الإغراء مفعول به لفعل محذوف، حضور الصلاة حال كونها جامعة. هل يمكن أن يقال الصلاة جامعة؟ هل يمكن أن يقال الصلاة جامعة؟ ممكن، الصلاة حاضرة وحالها أنها جامعة، أو حضرت الصلاة حال كونها جامعة. وفي الرواية العربية واسعة، لكن في الرواية إما أن تكون الصلاة جامعة بالنصب، وإما أن تكون الكلمتان بالرفع على الابتداء والخبر، وهذا يؤكد أن صلاة كسوف الكسوف لا أذان لها ولا إقامة لها ولا خلاف بين العلماء في ذلك، وإنما ينادى لها بالصلاة جامعة. كيف ينادى؟ لو أردنا نطبق الأمر تطبيق عملي، يقال في المسجد صلاة جامعة لا حرج، الناس لا تسمع قديما ما يسمى مجامع الناس، الأماكن التي يجتمع فيها الناس يرسل إليها من ينادي فيقول الصلاة جامعة، كالأسواق مثلا وما مجامع المحافل الناس، إذا كان ذلك في النهار أو إذا كان في الليل، فيمشي بين الزقاق وبين يعني ما يسمع الناس ويقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة. واليوم كبرات الصوت تغني عن ذلك. فبعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمعوا. فمن السنة الاجتماع على صلاة الكسوف والخطوب، وأن يكون هذا الاجتماع عاما فيه الرجال والنساء، وسيأتينا بحديث رقم 11 في هذا الكتاب عن أسماء ذكرت قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية؟ قالت نعم. فهذا دلالة على أن الناس يجتمعون، وكان الناس يجتمعون للآية للآية. وقلنا فيما مضى أن صلاة الكسوف والخسوف تكون في كل آية من آيات الله الكونية العلوية والسفلية، فكل شيء حصل على غير المعتاد في سنة الله التي جرت بين الناس من ظلمة شديدة، من وجود نيازك، من وجود زلازل وما شابه، فكل آية لله يسن أن يجتمع الناس فيها وأن يصلوا صلاة الكسوف أو الخسوف. فبعث مناديا، بعث صلى الله عليه وسلم مناديا، المنادي ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فكبر، وكان هذا في أواخر عهده في السنة العاشرة للهجرة لما مات ولده إبراهيم، وكانت هذه الحادثة في وقت الضحى. ولذا في الحديث قال إن الشمس خسفت، أي تغيرت من البياض إلى السواد، وكان ذلك في أول النهار. فالصلاة نهارية، انتبه، الصلاة نهارية. ولذا هل إن صلينا الكسوف والخسوف أو أي صلاة من صلاة الآيات في النهار نجهر أم نسر؟ نجهر أم نسر؟ هذا فيه خلاف، والراجح أننا نجهر كما يأتينا في الرواية القادمة إن شاء الله تعالى، فأذكر الخلافة هناك بإذن الله. قال وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد اجتماع الناس، وتقدم فكبر وصلى أربع ركوعات، صلى ركعتين، وفي كل ركعة ركوعان، وإطلاق الركعة وإطلاق الركوع على الركعة من المجاز الذي هو معروف عند العرب، يذكر الجزء ويريد الكل، كما يطلقون على الإنسان بالرأس، كما يطلقون على الإنسان الرأس، يعني يذكر الجزء ويريد الكل. فصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، سجد صلى الله عليه وسلم أربع سجدات. وأتى الإمام مسلم بهذه الرواية التي فيها التركيز على عدد الركعات وعدد السجدات بعد أن بين مطولا فيما سبق صفة الصلاة. العادة، انتبه، العادة التي تعلمناها من الإمام مسلم أنه يبدأ بالإجمال ثم يأخذ بالتفصيل، الآن تغيرت العادة، تغيرت العادة. لماذا تغيرت العادة؟ هو يريد أن يسوق رواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ثلاث ركوعات وهي معلة عنده، هي لم تثبت عنده، فتغير طريقته في إراد الأحاديث، وأدخل حديثا في حديث وبين الصواب. وهذا منهج خفي من الإمام مسلم في تعليل الأحاديث في صحيحه. والرواية المعلة تأتينا إن شاء الله إن يسر الله جل في علا في هذا الدرس. طب لو خسف القمر أو الشمس في أثناء دخول وقت الصلاة، منادي صلاة جامعة، يعني نحن نؤذن ليأتي الناس الفريضة وفي هذا الوقت حصل تغير الشمس أو القمر، منادي أو لا منادي؟ إذا ما صلينا النافلة، إذا ما صلينا الكسوف والخسوف وأبقينا على الفريضة فلا داعي للمنادى. فإن صلينا الفريضة وبعد صلاة الفريضة أردنا أن نصلي الخسوف والكسوف فإننا ننادي على الناس الصلاة جامعة. هذا الذي أراه راجحا والله تعالى أعلم. ولا أرى أن نؤذن ثم بعد الأذان نقول الصلاة جامعة، وإنما نؤذن ونصلي، وبعد الصلاة إذا أردنا أن نفرد الصلاة ولا نعمل على مداخلتها مع الفريضة فإننا بعد أن نفرغ من الفريضة يعني نستأنف صلاة جديدة بين يديها كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وحصر الكسوف في الضحى كما تبين لنا فيما مضى، حصر الكسوف في الضحى فكان بين منادات الفجر وبين وقت الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، لكن لو حصلت المداخلة فلا أرى حرجا والله تعالى أعلم. هذه الرواية مجملة عند البخاري أيضا من طريق محمد بن مهران عن وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ابن نمر، وهي الرواية التي بعدها. فصل الإمام البخاري في لفظها، نسمع اللفظ مسلم ثم نذكر لفظ الإمام البخاري رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في صلاة الكسوف بقراءته وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.
إذن هذه الرواية أيضا يعني رواها عبد الرحمن بن نمر بإسناد سداسي، تابع فيها عبد الرحمن بن نمر الأوزاعي في الرواية عن ابن شهاب، يخبر ابن شهاب عن عروة عن عائشة. طبعا ابن شهاب له ميزة وخاصية في عروة، وعروة له ميزة وخاصية في خالته عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جهره، هذه نافلة صلاة الكسوف على قول جماهير أهل العلم شرعت لها الجماعة، والنافلة إن شرعت لها الجماعة فإنه يشرع الجهر فيها، مثل صلاة الجمعة ومثل صلاة العيدين، وهذا من مؤيدات أن لصلاة الكسوف والخسوف خطبة كما ذكرنا فيما مضى. صلاة شرعت لها الجماعة وشرع لها الجهر، فالإمام إن صلى يجهر، ولذا لما جمع الشرع الناس جمعهم على إمام واحد، فينبغي أن يستمعوا للإمام وأن يكون الإمام يعني قد جهر في الصلاة. البخاري بوب على هذه الرواية قال: باب الجهر بالقراءة في الكسوف، ولا فرق بين الشمس والقمر، ولا فرق بين الصلاة السرية والجهرية على أرجح أقوال العلماء. فمنهم من قال بالسر في كل الصلوات وهذا ليس براجح، ومنهم من فرق وهو مذهب الشافعية، فقالوا إن كانت الصلاة نهارية لم يجهر الإمام، وإذا كانت الصلاة ليلية جهر الإمام. وبعضهم يستدل بحديث صلاة النهار عجماء، ومعنى عجماء أنه لا جهر فيها، وهذا الحديث باطل ففيه متروك ومتنه باطل. صلاة الفجر صلاة ليلية أم نهارية؟ نهارية أم ليلية؟ نهارية. صلاة الفجر نهارية، صلاة الفجر عجماء ولا فيها جهر؟ فيها جهر. فعائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر، والصلاة في وقت الضحى. ولذا ذهب مالك وأحمد وإسحاق وجمع من أهل الحديث، وهذا مذهب الإمام البخاري، إلى أن الإمام يجهر في صلاة الكسوف والخسوف ولا يسر. من فرق ومن زعم أن الصلاة سرية احتجوا بحديث صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا قال نحوا من سورة البقرة، قال نحوا، لم يقل ما عرف، لم يسمع ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. طب لم يسمع، هل يلزم من عدم سماعه عدم جهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يلزم. يعني عندنا دلالات، دلالة منطوق، عائشة تقول جهر، وابن عباس يقول نحوا، نحوا ليست صريحة في عدم جهر النبي صلى الله عليه وسلم، وقول عائشة جهر النبي صلى الله عليه وسلم منطوق، منطوق حديث، فالدلالة التي تؤخذ من المنطوق تقدم على الدلالات التي تؤخذ من اللازم أو من الإيماء أو الإشارة أو فحوى الخطاب أو دلالة الخطاب عند الأصوليين، وهذه عبارات يعني يحتاجها شديدا طالب العلم. أخوانا طلبة العلم ولله الحمد منا من سنوات يركزون على ضرورة الاستنتاج الصحيح، وهذا من أهم المهمات، ونبذ الضعيف، لكن كيف يوجهون الدلالة من الحديث الصحيح الثابتة على الحكم؟ هذا مبحث يسمى الدلالات، وهو مبحث مهم، ولي إن شاء الله دورة مركزة فيه في مركز الإمام الألباني في مطلع الشهر القادم، وأنصح إخواني بحضور هذه الدورة. فكلمة جهرة تقدم على غيرها. هنالك رواية من حديث سمرة بن جندب أخرجها الإمام الترمذي، يقول فيها سمرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا، لا نسمع له صوتا، أيهما أقوى؟ لا نسمع له صوتا. لو ثبت الحديث، الحديث فيه مجهول أو مقبول، في ثعلبة بن عباد، في ثعلبة بن عباد، وقوله لا نسمع له صوتا المعارضة بين حديث سمرة وقول عائشة جهر النبي صلى الله عليه وسلم معارضة غير تامة بل ناقصة، فلا يلزم من قوله لا نسمع له صوتا أن النبي لم يجهر، بل لعل بدلالة اللازم من قوله لا نسمع له صوتا أن النبي جهر ولكنه هو لم يسمع، أن النبي جهر ولكنه هو لا يسمع، وتطويع الدلالات على دلالة المنطوق وهي أقوى الدلالات على وجه يقع فيها اجتماع واتحاد مقدم على أي مسلك آخر، على أي حديث لم يسمع، فهو لا يعني لا يمكن أن يعني أن يعتمد عليه في القول بعدم الجهر، مع أن اللفظ ليس صريحا في عدم الجهر، فلعله لم يسمع لبعده من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته. عند الإسماعيلي من وجه آخر من طريق الوليد بن مسلم كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جهر كسوف الشمس الذي يكون الكسوف في النهار، وهنا قال في صلاة الخسوف جهر في صلاة الخسوف، خسوف القمر، ولا الخسوف الكسوف يطلق على الشمس ويطلق على القمر كما بينا في الدرس الأول، فهو ليس خسوفا في القمر حتى يقال أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلا فجهر لأنها ليلية، ففي رواية الإسماعيلي كان ذلك في الكسوف وليس في الخسوف، وتجوز الرواة في إطلاق الكسوف على الخسوف والعكس، إطلاق الخسوف على الكسوف أمر واضح جلي في الروايات. قالت فصلى أربع ركعات في ركعتين، أربع ركعات المراد بها ركوعات، أن يراد بها ركوعات في ركعتين، الركعة التي يعني تبدأ بالفاتحة وتنتهي بالقيام من السجدة الثانية أو القيام من التشهد الأوسط. أيضا رواية صريحة فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، رواية صريحة غاية في أن عدد الركعات أربع، عدد الركعات أربع في ركعتين، وأن عدد السجود أربع سجدات. يمهل، بدأ بحديث عائشة الطويل ثم بدأ يختصر ويركز على الروايات التي فيها عدد الركعات ونوع الطرق، وهذا أمر ثابت على وجه لا يمكن لطالب علم الحديث أن ينكره من رواية عروة عن عائشة، وهكذا روته عمرة عن عائشة، وعروة وعمرة من أوثق الناس في عائشة، فإن خالف عروة أو عمرة أحد بعيدا في الرواية عنها فروايتهما، أعني عمرة وعائشة، هي المقدمة. نسمع رواية أخرى.
قال رحمه الله تعالى: قال الزهري: وأخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.
مسلم لا يوجد عنده تعليق كالبخاري، فالبخاري يعلق ليظهر المذهب، ليظهر اختياره الفقهي، فبعد أن يذكر في التبويب ما يدل على اختياره على العبارة الشائعة بين أهل العلم فقه البخاري في تراجمه، يعلق عن الصحابة تارة وغالبا عن التابعين فمن دونهم ليظهر اختياره الفقهي. هذا ليس تعليقا، هذه رواية تابعة للرواية السابقة، رواها مسلم بسنده السابق إلى الزهري، محمد بن مهران الرازي وليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن نمر اليحصبي أبو عمرو الدمشقي أنه سمع ابن شهاب عن الزهري، الزهري وابن شهاب هو قال الزهري، فهذا الإسناد متصل وليس معلق، ويعني بالإسناد السابق إلى الزهري. قال: أخبرني كثير بن عباس، كثير بن عباس بن عبد المطلب الهاشم أبو تمام المدني، وكثير بن عباس هذا قيل أنه أن له صحبة، والصحيح أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ولد في حياته فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك ولم يميز سماعا منه. وفي هذا يقول العلماء: صحبته غير تامة. وبعضهم يقول: هو من حيث الرؤيا صحابي، ومن حيث الرواية، حيث الرواية تابع، فروايته نعامله معاملة ايش؟ تابعين في الرواية. ولذا في هذه الرواية كثير ابن عباس قال عن ابن عباس ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه رآه، فرؤية النبي باركة، فرؤيته تجعله يلحق بالصحابة من حيث الرؤية. وهذه من دقائق التي يلغز فيها المحدثون، ممكن تابعي يروي رواية موصولة مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فسمع النبي في كفره، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم بعد وفاته، فأدى الرواية وهو مسلم، وكانت هذه الرواية قد تحملها قبل إسلامه وسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه رواية تابعي موصولة، قد تكون رواية تابعي موصولة، لأن المحدثين لا يشترطون الإسلام حال تحمل الرواية، ويشترطون الإسلام حال أداء الرواية. ويمكن أن يكون عندنا صحابي وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم غير موصولة، مثل كثير بن عباس الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لما رآه لم يكن مميزا، كان ولدا. والإمام مسلم في كتاب الطبقات أفرد من ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بطبقة ضمها للتابعين. طيب تأمل معي، تأمل معي حتى نفهم منهجا مهما جدا ودقيقا جدا للإمام مسلم. من صاحب، من الصحابي الذي روى الروايات السابقة؟ عائشة. أدخل على حديث عائشة أدخل حديث ابن عباس، وهذه ليست عادة للإمام مسلم، يعني هو بدأ يسرد عن عائشة ويؤكد على خلاف عادته، ركز في روايتين أو ثلاثة، في روايتين ركز أن الركوعات أربعة والسجدات أربعة، ثم مباشرة دخل على رواية ابن عباس، ورواية ابن عباس أتى أيضا باختصار فذكر فيها فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. طب أربع ركعات في ركعتين، يعني في كل ركعة كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف والكسوف يركع ركوعين، وهذا يعني حديث مستقل، حديث ابن عباس حديث مستقل. بعد حديث ابن عباس المستقل أيضا أتى بطريق آخر، وهذا الطريق أيضا سداسي، وهذا الحديث طريق فيه متابعة لعبد الرحمن ابن نمر. عبد الرحمن ابن نمر الرواية السابقة يعني فصلها الإمام مسلم، الإمام البخاري عفوا في صحيحه برقم 1066، فأخرجه فقال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا ابن نمر سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهرية عن عروة عن عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا بالصلاة الجامعة فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وأخبرني عبد الرحمن بن نمر سمع ابن شهاب مثله، قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير، ما صلى إلا ركعتين مثل صلاة الصبح. الله بن الزبير لما صلى الخسوف صلى ركعتين مثل الصبح، في كل ركعة ركعة مرة واحدة إذ صلى بالمدينة. فقال الزهري أجل إنه أخطأ السنة، صحابي على العين والرأس، خالف مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن أسعد بالمرفوع من الصحابي، فما بالكم بالتابعي، فما بالكم دون التابع، من هو دون التابعي، ما بالكم بالشيخ، فنحن أسعد. والله جل في علاه قضت سنته في كونه أنه لا يوجد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل به فقيه، ما من حديث إلا وأسعد الله عالما وعمل به. شاهد أن البخاري رحمه الله فصل في طريق هذا الحديث، ثم ذكر الإمام مسلم بعد هذا الطريق عن عائشة دخل على حديث ابن عباس، ثم ذكر طريقا آخر فيها كما قلنا متابعة عبد الرحمن بن نمر، تابعه محمد بن وليد الزبيدي أبو الهذيل الحمصي. نسمع هذه المتابعة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث أن ابن عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة.
عجيب، طريق غريبة. طبعا بدأ بالشاميين، حاج بن وليد بن ميمون الشامي أبو محمد الأعور صدوق، يعني الإسناد حسن، يوجد أحاديث في الصحيحين أسانيده حسنة، ولكن الأحاديث الصحيحة بطرقها. حدثنا محمد بن حرب أيضا حمصي الخولاني أبو عبد الله، حدثنا محمد بن مريد الزبيدي من أجل أن يذكر متابعا لعبد الرحمن بن نمر، أورداه الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الطريق، أورده من طريق آخر عن الزهري، قال كان كثير بن عباس يحدث أن ابن عباس كان يحدث، الخبر مشهور في الشام ومشهور في الإسناد السابق بارك الله فيكم، الخبر مشهور أيضا في الشام ولد مسلم شامي وعبد الرحمن بن نمر دمشقي، مشهور الخبر في أن ابن عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس قال بمثل ما حدث عروة عن عائشة. إيش يريد يقول مسلم؟ أن الرواية الثابتة عن ابن عباس هي عين الرواية الثابتة عن عائشة، والرواية الثابتة الصحيحة عن عائشة هي ما روته عروة عنها بمثل ما روته عروة عن عائشة. الكلام بالضم المفهوم انه في غير عروة روى عن عائشة واخطأ، صحيح؟ يعني بدأ حديث عائشة دخل حديث ابن عباس ثم رجع لطريق عائشة، جاء بطريقين عن ابن عباس وأكد أن ابن عباس روى صلاة الكسوف في أربع ركوعات وأربع سجدات، ثم ذكر طريقا معلا بالحديث عن عائشة، لكن علاله دقيق. ننظر حديث عائشة المعلّ. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن دريد قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات فانصرف وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا.
هذه الرواية فيها كم ركوع ركع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف؟ ثلاث ركوعات. هذه الرواية قال فقام قياما شديدا إن الشمس انكسفت تغير بياضها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، رواية هي حادثة هي حادثة ما تغيرت، الأمر يخص الشمس وصلاة الضحى لما مات إبراهيم، لأن في آخرها لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله، حادثة هي السبب هو التاريخ هو المخرج هو نقول تعدد حادثة ما في تعدد حادثة، يعني ممكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم مرتين صلى يوم مرة ثلاث ركوعين، لكن لما مات إبراهيم صلى مرة ما صلى مرتين. وقلنا أن الحقائق الثابتة أن الكسوف والخسوف أن كسوف الشمس ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، الحادثة هي والصحابية هي عائشة، واختلف الرواة عن عائشة، فمنهم من قال ركوعين ومنهم من قال ثلاث ركوعات، وقلت لكم في رواية أربعة أيضا وهم رواة، في رواية خمسة. الحنفية قالوا النبي سنة العاشرة ما وقع كسوف إلا مرة واحدة، اضطرب الرواة والروايات تتعارضت تساقطت، وإحنا مش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم إيش عمل، وبالتالي كان يصلي ركعتين ركعتين ويقووا صنيعهم بصنيع عبد الله بن الزبير، يقووا مذهبهم بصنيع عبد الله بن الزبير، والأمر ليس كذلك. الاضطراب إذا كان مغلقا وما استطعنا أن نخلص الطريقة الصحيحة فالاضطراب يسقط، حديث يكون مضطرب، بعض الحديث تعد بالاضطراب، ما نعرف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا استطعنا أن نخلص مثلا حديث عائشة روته عمرة وعروة، وعمرة أقرب الناس لعائشة وعروة أقرب الناس لعائشة، وكل منهما قال ركوعين، ومسلم أكد ذلك بأن هذا صنيع بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ثم جاء مسلم أورده بإسناد في لطائف، إسناد الذي معنى ثلاثي فيه رواية تابعي عن تابعي، عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير أبو عاصم المكي المخبر من الثقة، ومن لطائف الإسناد أن هذا الإسناد فيه التسلسل بالتحديث من ابن جريج إلى عائشة، فابن جريج قال سمعت عطاء، وعطاء يقول سمعت عبيد، عبيد يقول حدثني من أصدق. طيب نرجع، قلت أنا قلت الإسناد سداسي، تأملوا الإسناد الذي بين أيديكم، هل الإسناد سداسي ولا سباعي؟ إسناد سداسي ولا سباعي؟ طيب إيش بيعنينا هذا؟ لا بيعنينا، بيعنينا جدا، نعرف الإسناد سداسي أو سباعي بيعنينا. طيب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي بن راهوية واحد، محمد بن بكر الأزدي أبو عثمان البصري اثنين، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي ثلاثة، عطاء بن أبي رباح أربعة، عبيد بن عمير خمسة، عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق، حدثني رجل أنا أصدقه ثقة لكني ما قلت من هو، أحسبه حسبته يريد عائشة، حدثني رجل ثقة، هذا صار ستة، يريد عائشة على الشك سبعة. إذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها هي صحابية الحديث، العلة في الإسناد ما هي العلة في الإسناد؟ المجهول الذي روى عنه عبيد بن عمير ما سماه، هو يحسبه صادقا، وإذا قال الراوي حدثني الثقة فلا يصحح الحديث حتى نعلمه، حتى نعلم من هو هذا الثقة، فإذا لم نعلم فإن الحديث فيه مبهم، والحديث الذي فيه مبهم ضعيف، فكيف إذا كان هذا المبهم يرفعه لعائشة بشك يقول حسبته. ولذا الإمام الشافعي فيما ذكر الإمام البيهقي السنن الكبرى في الجزء الثاني صفحة 327 328 لما ناظر بعض أهل الرأي وأعل هذا الحديث فقال، قال الشافعي روى بعضكم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات في كل ركعة، يعني حديث مضطرب، قال يصلي مرة لأن الحديث مضطرب، مرة مرتين ركوعين ومرة ثلاث ركعات. فقال الشافعي قلت له هو من وجه منقطع، أنت بتقول إن روى بعضكم عن عائشة أن النبي ركع ثلاث ركعات، الشافعي ماذا رد عليه؟ قال هو من وجه منقطع، ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد، وهو وجه والله تعالى أعلم نراه غلطا، يعني هذا ضعيف ووجه أيضا غلط، خالف فيه هذا المبهم، خالف فيه من؟ من هو معروف في الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها. لذا قال ابن القيم في زاد المعاد الجزء الأول صفحة 177 قال: وكيف يكون ذلك محفوظا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد ثبت عن عروة وعمرة عن عائشة خلافه، وعروة وعمرة أخص بعائشة وألزم لها من عبيد بن أمير وهما اثنان، فروايتهما أولى أن تكون هي المحفوظة. يعني لما يختلف الرواة على الصحابي من نقدم؟ نقدم بقرينتين، القرينة الأولى كثرة العدد، فكثرة العدد أضبط ممن انفرد، والقرينة الثانية طبقة الراوي عن المروي وشدة ملازمته له. فبعض الثقات إن روى عن الكبار هو ثقة، لكنه ما التقى بفلان إلا في سفرة أو مرات قليلة فهو ثقة، لكن إذا روى عمن لم يعرف بالأخذ عنه وخالف من هو أوثق منه فرواية الأوثق هي المعمول بها وروايته تكون وهما. فنحن رجحنا وهم عبيد بن عمير بقرينتين، القرينة الأولى أن الأكثر عددا خالفوه، والقرينة الثانية أن من كان أكثر عددا هم ألزموا وأعرفوا بعائشة منه، فكيف وهو لم يروي عن عائشة مباشرة وإنما يروي بواسطة. فكلام الإمام الشافعي لما قال رضي الله رحمه الله تعالى لما قال هذا وجه منقطع ونحن لا نثبت المنفرد بالانقطاع، ثم قال وهذا وجه نراه والله أعلم غلط، هذا وجه بلا شك فيه غلط. طيب هل المسلم يعرف أنه غلط؟ قطعا المسلم يعرف أنه غلط. ما الدلالة على معرفة المسلم بالغلط؟ طريقة الترتيب، طريقة الترتيب التي أخل بها وهي على خلاف عادته في صحيحه، من حيث أدخل حديث ابن عباس حديث عائشة أتى بالطريق الصحيح عن عائشة ثم أكده بخبر ابن عباس ثم رجع على خلاف عادته إلى طرق حديث عائشة ضعيفة، ثم بدأ بالمفصل وبدأ بالإجمال فيما يخص الوهم في رواية عائشة ثم فيما يؤكد صحتها من رواية عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طب لماذا أورده؟ الحديث صحيح، الحديث صحيح، الحديث فيه وهم في العدد فقط، الحديث فيه وهم في العدد فقط، وإلا طب هو منقطع، منقطع جبر بالطرق الأخرى، الرواية اللي فيها مبهم ضعيفة، لكن هذا الضعف يسير يقبل الجبر. ولذا يعني قال إن الشمس انكسفت أي تغير بياضها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا، في رواية فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، وهذا شأن من ربط قلبه باليوم الآخر ومن كان مستعدا لليوم الآخر. في رواية عند النسائي حتى إن رجالا يومئذ يغشى عليهم حتى إن سجال الماء لتصب عليهم بما قام بهم. من شدة قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يخاف أن الساعة قد قامت، أو كان بعض الأصحاب يعني كاد أن يغشى عليه وكانت سجال الماء تصب عليهم. قال فقام صلى الله عليه وسلم قياما شديدا يقوم قائما أي مستويا معتدلا لا منحنيا ولا مائلا. بعض الناس تراه يصلي يصلي هو مائل، هذه صلاة خلافة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما تصلي ينبغي أن تصلي صلاة قائم، صلاة المعتدل المستقيم، وقرأت في بعض الخطاب في حضرموت في اليمن أن من صلى منحنيا ولم يشهد فهذا قد يعرض صلاته للبطلان. بعض الناس تراه يصلي يكاد يكون يعني منحنيا انحناء شديدا، وهذا الانحناء خطأ. الصواب أن تصلي صلاة مستقيم كما في الحديث قال يقوم قائم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات، هذا هو العلة في الحديث. الحديث صحيح إلا في هذا الموقف. قال واربع سجدات فانصرف أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس ظهر نورها وقد تنورت الشمس، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع أي إذا أراد الهوية الركوع قال الله أكبر ثم يركع، وإذا رفع رأسه أراد أن يرفع رأسه قال سمع الله لمن حمده. فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا بعد انقضاء صلاته بعد انصرافه من الصلاة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. قلنا الموت هذا أمر معروف عند العرب، وكانت العرب تعتقد إذا ما مات عظيم فإنه قد ولد شرير. قالوا إذا انكسفت الشمس فما وجدوا عظيما قد مات، يقولون في خرافاتهم وأوابدهم وترهاتهم وبواطيلهم يقولون إن اليوم ولد رجل شرير. فالنبي نفى هذا قال ولكنه من آيات الله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ومن آياته الشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالقمر والشمس من آيات الله عز وجل. قالوا لكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فالتخويف مقصد شرعي، مقصد أراده الله في سنته. وفي هذا رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقدم، ولذا ينكرون التخويف. ولذا الصواب أنه لا يسن الإخبار عن موعد كسوف الكسوف حتى يراه. اليوم كل شيء يعني يحسب، والحساب هذا يضيع آية التخويف. والناس لا قلوب عندها ولا رقة فيها إلا من رحم الله عز وجل، فأصبح خصوص الكسوف يعني أمر محسوب وأمر مفروغ منه ويخبر عنه قبل أشهر وما شابه. لا يسن هذا، يسن أن تتحقق تخويف لله عز وجل في هذا بعدم الإخبار. فمتى وقع فزع الناس لبيوت الله عز وجل. ولذا كان إذا نظر طاووس إلى الشمس ووجدها قد كسفت بكى حتى كاد أن يموت، وكان رحمه الله تعالى يقول هي أي الشمس أخوف لله تعالى منا، هي أخوف لله تعالى منا. فالأصل في هذه الآيات أن يكون فيها التخويف. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهما من آيات الله يخوف بهما عباده فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجلي. فالسنة كما طرحنا فيما مضى السنة عند رؤية الكسوف الخسوف أن يفزع العبد بقلبه لربه وأن يشغل لسانه بكثرة الذكر والاستغفار. في رواية عبد البخاري فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. عند أبو العوانة قال باب وجوب ذكر الله واستغفاره عند الكسوف، والدليل على أنه نذير وتحذير للعباد لينتهوا عن المعاصي ويخافوا نقمة الله، وبيان المبادرة إلى المسجد والاجتماع فيه الصلاة والنداء بها وطول القنوت بها والركوع والسجود. هذا تبويب الإمام أبو غوان. قال باب ذكر وجوب، باب وجوب ذكر الله واستغفاره عند الكسوف، والدليل على أنه نذير وتحذير للعباد لينتهوا عن المعاصي. الذي يعلم أن له ربا قادرا على كل شيء عادلا لا يسوي بين المسلم والمجرم ولا بين الطائع والعاصي ولا بين البر والغافل، والذي يعلم أن ربه يمهل ولا يهمل وأنه لا يعجزه شيء ولا يعجزه أحد يخاف من المعصية، يخاف من المعصية. طب نسمع الطريقة الأخيرة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو غسان الإسماعيلي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات.
هذه أيضا معلق قتادة دلس مدلس معنعن شيخنا رحمه الله في كتابه صلاة الكسوف يقول: فإن قيل في حديث قتادة إسناد الحديث إلى عائشة، الإسناد الأول وقع فيه شك والجزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا الطريق، قلت والجواب أن قتادة مدلس ولم يصرح بالسماع لهذا الحديث من عطاء، وقد أورد ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، وإنما يورد من أكثر فيها من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع. الشاهد الإسناد الذي معنا فيه قتادة وهو مدلس أورده الإمام مسلم، وهذا الإيراد فيه متابعة قتادة لابن جريج فيما مضى، ورواه عن شيخيه مالك بن عبد الواحد البصري أبو غسان ومحمد بن المثنى العنزي ومعاذ، ومعاذ هو ابن هشام، معاذ بن هشام الاستوائي البصري. حدثني أبي عن قتادة، الثابت عن عائشة ما قلناه، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة كسوف الكسوف بركوعين في كل ركعة، بأربع ركوعات في الركعتين. هذا هو الراجح، وقال بهذا الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام البخاري وجمع من أهل التحقيق من أهل الصنعة الحديثية، وفصل في بيانه والتدليل عليه الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد، وقال: كل رواية فيها مخالفة للركوعين إنما هي معلة أو من وهم الراوي، والله تعالى أعلم. علما بأن أحاديث صلاة الكسوف والكسوف كثيرة جمعها شيخنا رحمه الله في كتاب المفرد المطبوع، ذكر فيه 21 حديثا وقرر فيه ما قرره السابقون كابن عبد البر ومن قبله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل يقول: على الراوي عندما قال نحو من سورة البقرة أنه فهم عدم سمية قراءة سورة معينة، لا، هو جهر في رواية، رواية أخرى قال نحو من سورة البقرة، أراد الراوي طول القيام في رواية طول القيام في رواية فيها زيادة نحو من سورة البقرة، فنحو من سورة البقرة تفصيل وتفسير لطول القيام، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها مرة واحدة. كيف يوجه الحديث عن الآيات الكونية غير خسوف الشمس والقمر من أنها تصلى صلاة الكسوف والخسوف واسمها صلاة الكسوف فلا يعرف الخسوف إلا الشمس والقمر؟ حديث أسماء صحيحين، لما قالت رأيت عائشة قلت لا ما يصلون آية، قد فأشارت إلى الشمس برأسها آية يصلون صلاة الآية. والأصرح من هذا ما صح عن جمع من السلف، أعلاهم ما ثبت عن أنس لما كان بالبصرة حصل زلزال في البصرة، فصلى أنس بالناس ركعتين في صلاة الكسوف والكسوف، أخرجه عبد الرزاق المصنف بإسناد صحيح غاية كالشمس، يعني ما في مجال الطيب والقاف في صحيح الإسناد، وثبت ذلك عن جمع من التابعين أيضا. ولذا صلاة الآيات هي صلاة الكسوف والكسوف، فثبت هذا فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والله يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فكل آية تخوف وخلاف المعتاد فيفزع للصلاة، يفزع فيها للصلاة على منهج الأسلاف رضوان الله تعالى عليه. هل نستطيع أن ننادي للصلاة صلاة جامعة في منطقة خالية مع بعض من خرجنا في رحلة مع الإخوة؟ لا، الفريضة ما تقول صلاة الجامعة، الفريضة ماذا تقول لها؟ أذان، صلاة الأذان. إذا ما جاءك، إذا ما جاءك إنس يأتيك جن. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في فلان من الأرض فإن أقام وصلى صلى خلفه ملكاه، فإن أذن وصلى صلت خلفه ملائكة مثل مد البصر. فإذا ما في جن بعد ملائكة، ومن كان في فلان من الأرض يؤذن. وإذا أردت أن توصل الخبر للناس أنك تصلي فأذن، الأذان هو الذي يجمع المسلمين في الصلاة. شيخنا في النسخ التي بيع عندنا جملة حسبته يريد عائشة وردت معترضة. القائد عبيد بن أمير والعطاء هو راوي عنه، وكيف كيفما كان الأمر حتى على رواية قتادة، حتى لو كان الإسناد مضيفا إلى عبيد بن أمير، فإن عبيد بن أمير لما يروي عن عائشة ويخالفه من هو أحسن حالا منه وأكثر منه عددا، فالصواب لمن خالفه. لكن مسلم بدأ بالشك، وهذا لون من ألوان التعليل. يعني هو لو أردنا نعرف كيف الإمام مسلم أشعرك أن هذه الرواية التي فيها ثلاث رقوعات معلة، فتتكلم بكلام كثير، منها الإدخال، منها طريقة الإجمال، منها عدم الترتيب، منها الرواية التي فيها حسبته يريد عائشة، وهذا أمر مهم. وقلنا يعني هذا حديث الإمام الشافعي قديما لما احتج عليه به قال هذا منتطق، وأحسب هذا الوجه خطأ. طيب كلها عن عطاء، هل هي كلام؟ ما الدليل على صلاة الكسوف عند الزلازل والركيد؟ قلنا فعل السلف على رأسهم أنس بن مالك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونجيب على باقي الأسئلة في درس غد الفجر في مسجد الرحمة في مرج الحمام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.